قال: وابني على الكسر فعال علم مؤنثا وهو نظير جثم عند تميم. الموضع الرابع: مما يمنع فيه الاسم من الصرف للعالمية والعدل أن يكون علما لمؤنث على وزن فعال، مثل حذامي وقطامي ورقاشي ونواري وغيرها، نحو هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، فهو ممنوع من الصرف، وهذا على لغة تميم، يعني خاص بهم أن هذه الأسماء ما كانت على وزن فعال من الأعلام يمنع من الصرف للعالمية والعدل. العدل يعني يقولون أنها أعلام مؤنثة بالتاء، فمثلا حذامي قالوا أصلها حذامة بالتاء، وقطامي قطامة، ورقاشي رقاشة، وهكذا. فهذا قول تميم، وخالفهم غيرهم كما سيأتي معنا. قال: بشرط لا يكون مختوما بالراء كما مثل، فكل ما مثل بغير الراء بالميم أو بالشين. نعم. وأما نواري فهو خلاف ما ذكر، يعني قوله مثل هذه حذام ورأيت حذام ومررت بحذام، هذا هو المراد بما مثل، ليس المراد الأسماء المتقدمة. فالأسماء المتقدمة كلها ممنوعة من الصرف على قول تميم إلا نواري، لأنها مختومة بالميم بالراء، وهذا خلاف شرطهم. قال: وعلة منعه من الصرف العالمية والعدل، وهذا تعليل سيبويه والناظم، لأن الأصل حذامة يعني بالتاء، فقالوا حذامي أو حذامة بدون التاء معدولة من حذامة بالتاء. قال: وقال المبرد: إن علة منعه العالمية والتأنيث المعنوي، مثل زينب، فهو يعني هذه الأسماء مؤنثة تأنيث معنوي، فيكون المنع من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي، مثل زينب للعالمية والتأنيث ماذا؟ المعنوي. هذا قول المبرد. وعلى هذا فليس فيه شاهد على ما ذكره الناظم في بيته، لأن الناظم ذكر المنع من الصرف للعالمية والعدل. قال: وهذا أرجح لتحققه، يعني الشارح يرجح أنه للعالمية والتأنيث المعنوي، بخلاف العدل فهو تقديري، ومعنى لتحققه يعني التأنيث موجود، فحذام اسم امرأة، فإذا هذا اسم مؤنث، علم مؤنث فموجود. أما العدل فشيء تقديري، فتقول حذام معدول من حذامة، فتتقدر التاء على ذلك العلم. أما التأنيث المعنوي فما فيه تقدير بل فيه تحقيق، لأن التأنيث موجود، التأنيث موجود حقيقة. قال: فبخلاف العدل فهو تقديري لا يلجأ إليه إذا أمكن ما هو أوضح منه، فإن كانت صيغة فعالي مختومة بالراء مثل ظفاري، علم على بلد يمني، وسفاري علم على ماء، فأكثر بني تميم يبنيه على الكسر، يعني أجمع بنو تميم على منع الصرف للعالمية والعدل في ما كان على وزن فعالي بشرط أن لا يكون آخره راء، هذا أجمع عليه. وأما ما كان آخره راء مثل ظفاري وسفاري فأكثر بني تميم يبنيه، يقول هو مبني على الكسر، نحو ظفاري مدينة قديمة، فتقول ظفاري مبتدأ مرفوع، مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع، في محل رفع، ظفاري مدينة قديمة، وإن ظفاري مدينة قديمة، فتقول ظفاري منصوب بإن، مبني على الكسر، مبني على الكسر. وكان مسكن ملوك حمير في ظفاري. تقول ظفاري مبني على الكسر، فالظفاري مبني على الكسر في محل رفع أو نصب أو جر، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف. هذا أيضا فيما آخره راع عند بني تميم أنفسهم، فأكثرهم يبنيه وأكثرهم فأكثرهم يبنيه وبعضهم يجعله في حكم ما لا ينصرف، فيرفعه بضمة وينصبه بفتحة ويجره بفتحة بدون تنوين. وعلى هذا البيت القائل: إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هذا على لغة البناء. طيب، هذا على لغة البناء. وأما على لغة هذا على لغة البناء في غير ما آخره راء، لا، نحن الآن نتكلم على ما آخره راء، مثلا سفاري أو ظفاري. فعلى هذه اللغة الثانية فأنت تقول مثلا: جئت من ظفاء، من ظفارة، باعتبار ما ينصرف، تمام، من ظفارة باعتباره لا ينصرف. طيب، وتقول مثلا: هذه ظفار، ممنوع من الصرف، مرفوع بضمة واحدة، ورأيت ظفار منصوب بفتحة واحدة. طيب، هذا الفريق الآخر، وأكثرهم يبنيه على الكسر، وعلى ذلك المثال الذي ذكره: ظفاري مدينة قديمة، وإن ظفاري، وفي ظفاري، كل هذا مبني على الكسر. قال: وفي لغة أخرى في الاسم المؤنث الذي على وزن فعل، وهي بناؤه على الكسر مطلقا، أي سواء كان مخطوبا بالراء أم لا، وهذه لغة الحجازيين، وعليه وردت تلك، وعليه فيكون المثال مثلا تقول: ظفاري مدينة قديمة. طيب، هذا فيما آخره راء، وفيما ليس آخره راء تقول: قالت حذامي. طيب، اعتبار بناؤه على الكسر مطلقة، قالت حذامي ومررت بحذامي ورأيت حذامي، دائما يبنى على الكسر. إذن هذا فيه لغات عند بني تميم وعند الحجازيين. الخلاصة أن ما كان على وزن فعالي، الخلاصة ما كان على وزن فعالي وآخره ليس راء، فبنو تميم مجمعون على أنه ممنوع من الصرف، واختلفوا في سبب منعه، فمنهم من قال ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، ومنهم من قال ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي. هذا أولا. طيب، ثانيا، ما كان مختوم بالراء مثل ظفاري وسفاري، هذا اختلف فيه بنو تميم، فأكثرهم يبنيه على الكسر، دائما يكسره مثل هؤلاء. طيب، وبعضهم من بني تميم أيضا يبنيه على الكسر، نعم، كما ذكر هنا، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف، يعني يرفعه بضمة واحدة وينصبه بفتحة ويجره بفتحة. طيب، مثل ما لا ينصرف، مثل ما لا ينصرف، مثل ما مر معنا في فعالي من غير الراء، يجعلونه مثله. وأما الحجازيون فإنهم يبنون ما كان على وزن فعالي على الكسر مطلقا، سواء كان آخره راء أو ليس آخره راء. هذه الخلاصة. قال: وبهذا الموضع يقول ابن مالك: وابني على الكسر فعالي علما، إلى آخره. ابني على الكسر العلم المؤنث الذي على وزن فعالي في كل أحوالي عند غير تميم، وهم من؟ الحجازيون، يبنونه دائما على الكسر، وهو نظير جثم، أي أما عند تميم فهو نظير جشم، مش جثم، جشم يعني جشم، على وزن فعل يعني للعلمية هو وماذا والعدل، مثل عمر. طيب، في أنه علم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، وقد أطلق في قولي عند تميم، وإنما هو عند بعضهم كما تقدم. ثم قال واصرف، ثم قال واصرفنا ما نكر، واصرفنا واصرفا، نعم واصرفا ما نكر، واصرفا ما نكر من كل ما التعريف فيه أثر. قال لما ذكر ابن مالك رحمه الله أسباب منع الاسم من الصرف، ذكر شيئا من الأحكام العامة، ومنها أولا صرف الاسم ممنوع من الصرف، ثانيا منع الاسم المصروف، يعني العكس. المسألة الأولى اسم ممنوع من الصرف لكنه يصرف لأسباب، واسم مصروف لكنه يمنع. طيب، قال وقد ذكر هنا سببا واحدا من أسباب ثلاثة تقتضي صرف الاسم الممنوع من الصرف، وهو أن ما كان منعه من الصرف للعالمية، وسبب آخر إذا زالت عنه العالمية بتنكيره صرف، يعني عمر مثلا أو غير عمر، مثلا أحمد. طيب، هذا أحمد مثلا منع من الصرف للعالمية وإيش؟ وزن الفعل. طيب، فإذا أزيلت العالمية ما أريد به العلم، إنما أريد به التنكير في كل من اسمه أحمد، فهنا يصرف، لأنه ما بقي فيه إلا علة واحدة وهي وزن الفعل، أما علة العالمية نزعت منه، فهنا لا يمنع من الصرف بل يصرف، لأنه صار الآن نكرة ليس معرفة. لزوال إحدى العلامتين وبقاه بعلامة واحدة لا يقتضي منع الصرف. وقد تقدم أن الممنوع من الصرف العالمية مع شيء آخر سبعة أنواع، يعني مثلا وزن الفعل والعدل والتركيب المزي وإلى آخر ما تقدم. قال فما دام الاسم مجتمع على علامتين منع من الصرف، خلاص إذا فيه العلامتان منع من الصرف، فإذا زالت إحداهما أو كلتاهما دخله التنوين، يعني صار مصروفا، فتقول مثلا رب عمر وأحمد لقيت، بالجر بالكسرة مع التنوين. لماذا؟ قال لزوال إحدى العلامتين وهي العلمية، لأن رب لا تدخل إلا على النكرات، فصار مدخولها لا يدل على شخص معين. فأنت لما تقول رب عمر وأحمد، هل تريد عمر بعينه؟ لا، تريد كل من اسمه عمر، وأنهم كثير، لأن رب هنا تفيد التكثير، كأنه يقول كثير ممن اسمه عمر وأحمد لقيته، فهنا ما عين، ما أراد عمر بعينه. قال وأما الخمسة الباقية وهي ما امتنع لألف التأنيث أو للوصف مع الزيادة أو وزن الفعل أو العدل أو للجمع المشبه بمفاعل أو مفاعيل، فإنها لا تنصرف مطلقا، يعني ما يكون فيها هذا الحكم، إنما هذا الحكم يكون في العالمية وكذلك مثلا وزن الفعل، في العالمية ووزن الفعل كما مثل. أما في غيرها من العلامات الأخرى مع العالمية فلا. لماذا؟ سيعلل هنا. قال لأن الوصفية مع شريكتها ملازمة للإسم لا تفارقه إلا إذا دخلت محلها العالمية، يعني إذا اجتمعت الوصفية مع إحدى تلك العلامات اللفظية فإنها لا تنزع الوصفية، لأنها علامة ملازمة ليست مثل العالمية. العالمية قد تنزع كما تقدم معنا، هذا معنى قولي لأن الوصفية مع شريكتها، يعني من العلامات اللفظية، ملازمة للاسم لا تفارقه إلا إذا حلت محلها العالمية، لأنه تقدم معنا أن الوصفية قد يكون معناها معنى العالمية. أما ما فيه ألف التأنيث لأنها كافية في منع الصرف، يعني علة واحدة تقوم مقام العلتين، فهذه لا تصرف مطلقا، لا تصرف مطلقا. وأما صيغة منتهى الجموع إذا كانت علما ثم زالت هذه العالمية فإنه يبقى ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأن اللفظ لفظ الجمع، فهي علامة واحدة تقوم مقام العلتين أيضا، على الأرجح لبقاء صورة الجمعية فتكون صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف دائما. إذن يتلخص لنا من ذلك أن الوصفية مع إحدى العلامات اللفظية لا يمكن أن تزال، وأما العلمية مع تلك العلامات اللفظية يمكن تزال، مثل وزن الفعل وغيرها. قال: وأما السبب الثاني والثالث لصرف الممنوع فسيأتي ذكرهما إن شاء الله بعد قليل في آخر بيت من هذا الباب، يعني بعد البيت الذي بعده. وفي هذا السبب يقول ابن مالك، يقول ابن مالك: وصرفاً ما نكر، وصرفاً ما نكر، أي يجب صرف كل اسم نكر بعد أن كان معرفاً وكان للتعريف أثر في منعه من الصرف. والمراد بالتعريف هنا تعريف العالمية، والمراد بالصرف التنوين، وتنوين الأمكنية، الأمكنية يعني بمعنى التمكين الأمكن، طيب، الذي ليس هو لعوض أو لبدل أو نحو ذلك كما تقدم أول الباب. ثم قال ابن مالك: وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي. قال: إذا كان الاسم الممنوع من الصرف منقوصا وهو ما آخره ياء أصلية غير مشددة مكسور ما قبلها، فإنه يعامل كالاسم المنقوص في أن ياءه تحذف رفعا وجرا وينون تنوين العوض، وهذا تقدم معنا، وتبقى في حالة النصب مفتوحة بغير تنوين لأن الفتحة خفيفة على الياء، وذلك مثل راع علم على أنثى، أصلها راعي، سميت امرأة راعي، فهنا الاسم هذا تعامله معاملة الاسم المنقوص، ففي حال الرفع والجر تحذف الياء، مثل ما تقول هذا راع، فتقول مثلا هذه راع إذا كان ممنوع، يعني اسم أنثى راعي، ليس المراد به وصف لراعي الغنم، وإنما هي اسم لأنثى، فهي علم وهي كذلك أنثى للعلمية والتأنيث، تمنع من الصرف. فطالما أن هذا الاسم على صيغة المنقوص فيعامل معاملة الاسم المنقوص مثل جواري. قال: فتقول جاءت راع ومررت براع، هذا في حال الرفع والجر. فراع في المثال الأول فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، هذا التنوين ليس له علاقة، صح، لأنه إنما هو عوض عن الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. وراع الثانية اسم مجرور، يعني في قوله مررت براع، وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء المحذوفة. لماذا فتحة؟ لأنه ممنوع من الصرف، طيب، فهنا يكون مجرور بفتحة. قال: وتقول في النصب رأيت راعية، لأن الفتحة تظهر، فراعية مفعول به منصوب بالفتحة بلا تنوين لأنه ممنوع من الصرف. هذا إذا كان المنقوص مجردا من أل والإضافة، فإن كان مقترنا بأل أو مضافا فحكمه تقدم في الكلام على صيغة منتهى الجموع، يعني يبقى الياء، وتقول مثلا هذه الراعي، فيكون الإعراب على الياء مقدرا، يكون مقدرا على الياء، ويكون مصروفا، يكون ماذا؟ مصروفا، لأن الفعل لأن الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو أدخلت عليه الأل يصرف، يصرف. قال: وهذا معنى قولي وما يكون منه منقوصا، أي وما يكون من الممنوع من الصرف منقوصا فإنه يقتفي، أي يتبع في إعرابه نهج جوار أي طريقها، فيجري مجراها في حذف يائه رفعا وجرا مع التنوين، وإثبات الياء مفتوحة بلا تنوين، وجوار جمع تكسير مفرده جارية. قال: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. تقدم أن الاسم ممنوع من الصرف قد يصرف فينون لأحد أسباب ثلاثة، وقد تقدم السبب الأول هو أن يكون أحد سببيه العلمية ثم ينكر، كما رب عمر ورب أحمد. قال: هذا الأول، وكما وعد سيذكر الثاني والثالث، الآن ذكرها ابن مالك في هذا البيت. قال: وذكر هنا البقية في السبب الثاني هو الضرورة الشعرية، يضطر الشاعر إلى أن يصرف الممنوع من الصرف بأن يضطر الشاعر لتنوين اسم حقه أن يمنع من الصرف، كقول الشاعر: تبصر خليلي هل ترى من ضغائن. ضغائن على وزن مفاعل، صح، حقه أن يقول من ضغائن، لكن هنا لضرورة الشعر نون ضغائن. قال: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، عفوا، من ضعائن. ضعينة هي ما يركبه، ما تركبه المرأة على الجمل. سوالك نقبا بين حزمي شعب عبا، شعب عبا. ومعنى البيت يقول: تأمل يا خليلي، خليلي صديقي، هل ترى من ضعائن. وتقدم معنا الضعينة هو الهوذج الذي تكون فيه المرأة في الجمل، تكون مثل القبة الصغيرة تستتر بها المرأة وتدخل بداخلها فوق الجمل. سوالك نقبا، ومعنى سوالك يعني جمع سالكة، أنها ضعائن مسلوكة يعني سالكة سائرة. ونقبا هو الطريق في الجبل، نقب آل فلان يعني طريق في الجبل. بين حزمي شعب عبا هو ما غلظ من الأرض، حزمي ما غلظ من الأرض، وشعب عب على وزن سفرجل اسم موضع يعني في هذا الموضع، والشاهد من ضعائن ممنوع من الصرف لكنه صرف لضرورة الشعر. قال: فقد صرف الشاعر كلمة ضعائن فجرها بالكسرة ونونها مع أنها على صيغة منتهى الجموع، والذي دعاه إلى ذلك الضرورة. هذا الثاني. الثالث، السبب الثالث، مراعاة التناسب إما لكلمات منصرفا ضم إليها غير منصرف. تناسب يعني في آخر الكلمات، في آخر الكلمات، كقوله تعالى: إن اعتدنا الكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. فقرأ، فقد قرأ نافع والكسائي وعاصم برواية أبي بكر بن عياش من السبعة سلاسلا بالتنوين، مع أن سلاسل على وزن مفاعل، لكن لماذا نونها هنا؟ لأنها تناسب أغلالا وسعيرا، فأغلالا ليست ممنوعة من الصرف هي مصروفة، وسعيرا كذلك مصروفة. فلما جاءت هذه الكلمة الممنوعة من الصرف في سياق كلمتين منونتين نون للتناسب، نون للتناسب. قال: وقرأ الباقون بغير تنوين على الأصل في مثل هذه الجموع، يعني فيها قراءتان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وفي قراءة: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين. قال: أو يكون لرؤوس الآي، يعني أن رؤوس الآي، الآي جمع آية، كلها الكلمات منونة، فتأتي كلمة في آخر الآية ممنوعة من الصرف فتنون لتناسب غيرها من الكلمات المصروفة. مثاله: قال كقوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. زمهريرا غير ممنوع من الصرف، زمهريرا ممنوع من الصرف، غير يعني مصروف، زمهريرا مصروف. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، مصروف تذليلا، هذا رأس الآية. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. لو قلنا قوارير صرفناها، وقوارير هي موضع الشاهد، فهي ممنوعة من الصرف لأنها على وزن صيغة منتهى الجموع، على وزن مفاعيل، قوارير على وزن مفاعيل، فهنا نونت. ولذلك في الوصل لك أن تنونها، لو قرأت مثلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. كلها ماذا؟ توصلها وتنونها. وإذا وقفت عند رأس الآية تمد الراء، تعاملها معاملة الحرف المنصوب بالتنوين. طيب، فتقول: سلاسلا أو زمهريرا، تذليلا، قواريرا، تقديرا. واضح؟ فهذه مصروفة وهي في الأصل ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للتناسب في آخر رؤوس الآية. قال: فقد قرأ نافع أبو بكر عن عاصم والكسائي وابن كثير بتنوين قواريرا الأولى، يعني قواريرا التي على رأس الآية. أما الثانية فليس فيها شاهد لأن ليست من رؤوس الآية قواريرا، فلذلك لا تقول كانت قواريرا، قواريرا من فضة، هذا خطأ، ما جاءت في قراءة في ذلك لأن ليست على رأس الآية. طيب، فالثانية تكون ممنوعة من الصرف، وأما التي على رأس الآية هي التي تصرف لتناسب رؤوس الآية. قال: الأولى مراعاة للتنوين الذي في آخر الآية السابقة لها مباشرة، وآخر الآية الثانية لها التالية لها التي هي الأولى زمهريرة، طيب، والتي بعد أو تذليلة، والتي بعدها تقديرة. قال: كما قرأ نافع أبو بكر عن عاصم الكسائي قوارير الثانية بالتنوين مراعاة لتنوين قوارير التي في الآية السابقة، وقرأ الباقون بغير تنوين فيهما على الأصل في مثل هذه الجموع، فإذا فيها قراءتان. قال: هذا ما يتعلق بصرف الممنوع، أما عكسه وهو ماذا؟ وهو منع ما لا ينصرف. قال: وما عكسه ومنع الاسم المنصرف من الصرف، فإنه يجوز للشاعر في ضرورة الشعر أن يمنع الاسم المنصرف من التنوين، كقول الشاعر: طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة النفوس غدور. ومعنى البيت يقول: طلب الأزارق، الأزارق فئة من الخوارج يسمون الأزارقة، خرجوا على المسلمين بالكتائب، جمع كتيبة وهي القطعة من الجيش، ومعنى هوت أي أطمعها وغرها، وغائلة النفوس أي المنية الموت، بشبيب غائلة النفوس غدور، المراد به النفوس، وشبيب هو شبيب بن يزيد رجل، بشبيب يعني بهذا الرجل، هوت أي أطمعت وغرت بهذا الرجل، غائلة النفوس غدور، يعني أن سفيان تعقب الأزارق الخوارج بكتاب من الجيش حتى هزمهم وقتل رئيسهم شبيب ابن يزيد. الشاهد من هذا شبيب، شبيب هنا ليس ممنوعا من الصرف. لماذا؟ لأنه علم فقط، ليس فيه علة أخرى من العلل اللفظية لمنع الصرف، ومع هذا منعه من الصرف، قال بشبيبة، ما قال بشبيب، قال فقد منع من التنوين كلمة شبيب للضرورة، لأنه ليس فيه سبب غير العالمية. وفيما تقدم يقوله مالك والاضطرار أو تناسب صرف إلى آخره، إن الممنوع من الصرف قد يصرف لضرورة الشعر أو لإرادة التناسب في الكلام، والاسم المصروف قد لا ينصرف أي لا ينون، وذلك لضرورة الشعر أيضا. طيب نكتفي بهذا، وبهذا نكون قد انتهينا ممنوع من الصرف، ونكتفي ونوقف الدرس هذا إلى بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى، حتى يكون الوقف عند إعراب الفعل المضارع. احفظوا هذا الوقف، ما سيأتي معنا من درس في إعراب الفعل المضارع إن شاء الله بعد عيد الأضحى بإذن الله. بقي لنا قدر الثلث. نعم، جزاكم الله خير.